وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رياض الصالحين الذي تعده وتنتج لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. قبل أن أبدأ في عنوان هذه الحلقة، أرحب بضيفي الدائم هنا في الاستوديو فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، عضو التوعية الإسلامية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة المجمع. أهلا بك فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات أينما بلغ إليه أثير هذه القنوات، وأسأل الله أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسنات الجميع، وأن يجعلها خالصة لوجهه، وأن يجعلها روضة من رياض العلم ومن رياض الصالحين
إن شاء الله. كما تحدث يا شيخنا، نحن هنا نحث إن شاء الله تعالى أن يكون المجتمع إن شاء الله بهذه الخصال الطيبة في الإسلام في روضة من رياض إن شاء الله الصالحين بإذن الله تعالى. اليوم الشيخ نتحدث عن الاستقامة ومدلولاتها وتعريفها في البداية. شيخ
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سألت يا أخي عبد الناصر عن عظيم، عن الاستقامة، وديننا هو الاستقامة، فالاستقامة هو الدين الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. الاستقامة هي التي أمرنا الله بها، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الاستقامة التي جعلها الله جل وعلا منهاجا للمؤمن في حياته حتى يلقى ربه عليها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لماذا؟
مقابل الاستقامة،
نزلا من غفور رحيم، ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. هذه الاستقامة لا تتأتى إلا إذا كانت مبنية على أساسين، ولا يمكن أن تأتي استقامة إلا محققة لهذين الأساسين أو هذين الشرطين. أولهما أن تكون الاستقامة لله، وهذا المعبر عنه عند العلماء بالإخلاص لله، وهو أحد شرطي العبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصا لله في استقامتك. الثاني، أساس الثاني، أن تكون الاستقامة على وفق ما شرعه وسنه رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن الله بعثه لنا هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن أن يحصل العبد درجة من درجات الاستقامة ومنزلة من منازلها إلا وهو مقتف متبع سنته عليه الصلاة والسلام. إذا ابتدع ما أدرك الاستقامة، إذا تعبد لله بغير ما شرعه الرسول ما تحقق له الاستقامة. ولهذا الاستقامة إذا أردت أن تختصرها فهي الدين كله. في حديث أبي عمرو سفيان بن الحارث الثقفي رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه، قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. سأل من؟ سأل أعلم الناس وأفضل الناس وأزكى الناس وأخشاهم لله عليه الصلاة والسلام. قل لي في الإسلام قولا لا يحوجني إلى سؤال غيرك، لا أحتاج معه إلى أن أسأل غيرك. فلخص له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في كلمتين، قال: قل آمنت بالله، ثم استقم، أي استقم على الإيمان بالله سبحانه وتعالى
في أداء شرائعه.
ما يتأتى الاستقامة إلا بالتعبد لله بما شرعه،
صحيح،
وبما تديننا به من عبادته وحده لا شريك له، على وفق ما بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بهذا الدين.
صحيح. طيب فضيلة الشيخ، لحبة السلام، نحن في وقتنا الحاضر الآن كثير من الإخوان في مجتمعاتنا يبحثون عن هذه الاستقامة، كيف يجدونها يا شيخ؟
كما قلت لك، الاستقامة إنما تتأتى بهذين الأصلين العظيمين، بالتوحيد لله وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له وهي الإخلاص، وباتباع وتقفي سنته عليه الصلاة والسلام. لا تتعلم شيئا من سنته إلا تعمل به وتبادر إليه، فهذا معنى استقامتك، استقامتك على هذا الدين. أما تقول أنا مؤمن بالله ولا تصلي، ما آمنت بالله. مؤمن بالله ولم تأتي بأركان دينك، ما آمنت بالله، إنما أنت مدعي عندئذ. كم من المسلمين من هو يشهد أن لا إله إلا الله مرات كثيرة تبلغ مليارات المرات، وهو لا يصلي أو لا يزكي أو لا يصوم أو لا يحج أو لا يحرم ما حرم الله، أو أنه يوقع نفسه في تضييع الفرائض. أين الإسلام عندئذ؟ ما استقام عليه. والرسول يقول: قل آمنت بالله ثم استقم. هؤلاء المستقيمين لهم ثناء عظيم ورتبة كبيرة. ما هي؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نفى الله عنهم الخوف في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا فهو في طمأنينة الاستقامة، استقامته على أمر الله ودوامه عليها، استقام لأنه مشى على طريق مستقيم على هذه الأوامر في سيره إلى الله جل وعلا. ولهذا نسمع من بعض الناس: فلان ملتزم أو التزم، هذا تعبير خاطئ.
واستقام،
صحيح، واستقام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما قال ثم التزموا، لأن الالتزام في لغة العرب الاحتضان، ومنه سمي الملتزم ما بين الباب إلى الحجر الأسود ملتزم، لأن الناس يحتضنونه ويضعون عليه صدورهم يستقيم ربهم العثرات. أما دين الله فهو استقامة لأنه صراط مستقيم. تأمل معي هذا يرعاك الله في حديث في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ خط خطا مستقيما وخط عن جنباته خطوطا، فقال: هذا صراط الله. ولهذا سمي الصراط المستقيم، ومدح أهله بالمستقيمين عليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا،
صحيح،
أي على هذا الصراط، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: هذا صراط الله وهذه سبل عن جنبات هذا الصراط المستقيم، وعلى كل سبيل منها شيطان، سواء من شياطين الإنس أو ممن تأزهم من إخوانهم من شياطين الجن. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، أي تدفعهم دفعا وتحثهم في هذا المسير، في هذا الصراط الخاطئ والضال. قال: وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، من أجابهم إليه قذفوه في النار. قال: واقرأوا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن هذا الاستقامة إنما هي بالتعبد لله بما شرعه، ولا يتأتى هذا إلا بالعلم. تعلم ما شرعه الله، تعلم كيف تصلي، تعلم أوقات الصلاة وشروطها وأركانها، تعلم أحكام البيع، أحكام النكاح، أحكام الطلاق، حتى تعبد ربك في حياتك على بصيرة.
صحيح. طيب يا شيخ، أكيد لابد أن هناك تكون للاستقامة آثار فيما قبل أن يستقيم الشخص وبعد أن يغير حياته بالاستقامة.
آثار الاستقامة هي آثار العبادة، من خشوعه وسكونه لربه، من تواضعه لخالقه، من طمأنينته في نفسه وفي صدره. ولهذا تعجبني كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: جنة عدن لن يدخلها المؤمن يوم القيامة حتى يدخل في الدنيا جنة قبلها. ما هي؟ طمأنينة وانشراح الصدر وحلاوة الإيمان التي يذوقها بسبب استقامته على دين الله واستقامته على منهاج وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. حديث أصله في الصحيحين وهذا اللفظ في المسلم. قوله سددوا وقاربوا، الإنسان لن يستطيع أن يعمل جميع الأعمال أو جميع العبادات، ولن يستطيع أن لا يعصي الله ألبت. كلكم خطأ وخير الخطائين التوابون، لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون. طيب، إذا كان كذلك سدد وقارب، ومعنى أن تسدد وتقارب أن تأتي بالأمور المهمة ثم ما بعدها بالأهمية. أهم أسباب الاستقامة هي أركان الإسلام كم؟ الخمسة، هذه الأركان الظاهرة، ثم أصول، وقبلها أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله، ملائكته، كتبه ورسله، واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أهم أسس الاستقامة في أركان الإسلام وأركان الإيمان، ثم تبدأ بعدها بما يليها بالأهمية. بعد حق الله حق الوالدين، مقدم على حق الزوجة وحق الأولاد وحق الجيران. لاحظ كيف ذلك؟ إذا يتلمس المؤمن هذا بدأ يسدد، يبدأ بالأصول والأركان العظام، ثم يقارب إليها شيئا فشيئا ما يليها بالأحكام. الصلوات مثلا، الفرائض أو النوافل يهتم بها الإنسان،
الفرائض
يهتم بهما جميعا، لكن يقدم اهتمامه
بالفرائض
ويتبعها بالنوافل. أما يهتم بالنافلة ويضيع الفريضة، ما استقام الاستقامة الحقيقية. مثاله: من يهتم بصيام الأيام النافلة ويضيع رمضان، ما استقام الاستقامة الحقيقية.
صحيح.
من أهتم بأمر مستحب كصلاة التراويح وضيع الفريضة، ما قام الاستقامة اللائقة. وهذا مفهوم خاطئ عند بعض الناس للاستقامة. المرأة تخرج من بيتها متعطرة متزينة، تختلي مع السائق لوحدها في السيارة، يذهب بها إلى الجامع لتصلي صلاة التراويح، حصلت سنة في سبيل فعل محرمات في تعطرها وتطيبها وخلوتها بهذا السائق الأجنبي. طيب، ما هذه الاستقامة؟
طيب يا شيخ، الوقوف على الاستقامة ومحاولة تطبيق كل ما أمر الله يعتبر من التشدد وربما يؤثر على الاستقامة يا شيخ؟
لا، ليس كذلك. إذا حاول أن يأتي بكل ما أمر الله يمتثله في نفسه، هذه هي عين الاستقامة. لكن مع محاولة الإنسان أن يمتثل جميع أوامر الله لن يصيبها كلها.
صحيح.
وإلا صافحتنا في الملائكة في الطرقات.
صحيح.
لو تكونوا كما أنتم عليه عندي لصافحتهم الملائكة في الطرقات، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنه. ولهذا علم الله ضعفنا، وعلم الله تسلط الشياطين علينا، فرحمنا سبحانه برحمته الواسعة، وما جعل علينا في الدين من حرج، وإنما نوع في أسباب الاستقامة. بدأ في الفرائض، ثم بالواجبات، ثم أتبع هذه كلها بماذا؟ بالفضائل والنوافل والمستحبات. في المقابل حرم علينا أمورا أعظمها الشرك والكفر به سبحانه، يليها كبائر الذنوب وفضائعها، يليها الصغائر. هذه الأمور العظام إذا اهتم بها الإنسان في فعلها وفي الحذر من الأمور العظام، حصل أصل الاستقامة، ثم بدأ يسدد ويقارب إلى أن يأتي بها. ولهذا قال سددوا وقاربوا. من قاله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. سددوا وقاربوا واعلموا، أي أيقن أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. بعمل يعني مقابل عمله، لكن هذه الاستقامة تراها سبب لرضاء الله عن عبده.
صحيح.
سبب لأن ينال العبد ولاية الله، سبب لدخول الجنة، ولكن ليست هي مقابل دخول الجنة. إن صحيح. الذين قالوا ربنا الله، يعني آمنوا.
صحيح.
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، هذه آية فصلت. في قول الله جل وعلا في الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم
ولا هم يحزنون. من ماذا الخوف هنا يا شيخ؟
فلا خوف عليهم مما يخاف غيره، حتى في الدنيا تسلط عليهم أعداؤهم هم مطمئنون، جنتهم في صدوره في الإيمان وطمأنينته. هذان الآيتان، آية فصلت وآية الأحقاف، مفسرتان بحديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فكلام الله يفسر بعضه بعضا، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يفسر هذا القرآن ويبينه. ولهذا يقول شيخ الإسلام في الواسطية: فصل، والسنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه، فهي تفسير وتفصيل لإجمال ما جاء في كلام الله القرآن. وهذا يرجع يا أخي الكريم كما قلنا قبل ذلك إلى أن الاستقامة لها شرطان عظيمان أساسان كبيران: الإخلاص لله والتعبد لله بما شرعه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم.
شيخنا الفاضل، الآن في وقتنا الحاضر كثير من أبنائنا وشبابنا يحرصون على الاستقامة والبحث عنها، لكن مع هذه المغريات في الحياة ربما تؤثر على هذه الاستقامة، نصيحتك لهم يا شيخ؟
الذي يؤثر على الاستقامة أربعة أشياء: أولها الهوى، والهوى إذا استرسل معه الإنسان صار طاغوتا وإلها معبودا من دونه. ثانيا الشهوة. ثالثا النفس الأمارة بالسوء. رابعا الشيطان. تأتي الدنيا وصحاب السود تابعة لهذه الأربع. الاستقامة حقيقتها لا تتأتى إلا بأن يعلم شرع الله ويعلم دين الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله صادق مصدوق في الحديث الذي أخرجه أهل السنن وقد بلغ مبلغ التواتر، مسمى حديث الافتراق: افترقت هذه الأمة، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. شوف الصحابة رضي الله عنهم من فقههم ومن تحريهم وطلبهم الاستقامة، ما سألوا عن 73 كلها، قالوا: من هي هذه الفرقة الواحدة الناجية؟
يتبعون. صح.
شوف كيف هذا يدل على الهمة الباعثة في النفس لطلب الاستقامة ونيلها وتحصيلها. فقال عليه الصلاة والسلام وقد حمد سؤالهم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي تعبد لله وتدين له بشريعتي وسنتي، فلم يحدث، لم يبتدع، لم يأتي بخرافات واستحسانات وعوائد، لم يتعبد لله بهواه، وإنما هو محكوم بماذا؟ بهذا الدين العظيم. لأجل ذلك قال الله جل وعلا في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا حزن الناس لا يحزن، لماذا؟ لأنه في استقامة. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، أي ثوابا بهذا العمل وبهذه الاستقامة عليها، أورثهم الله الجنة وأورثهم في الدنيا أن لا خوفا ولا حزن، وفي البرزخ لا خوف ولا حزن، وفي عرصات القيامة لا خوف ولا حزن. لماذا؟ لاستقامتهم.
طيب يا شيخ، نستطيع أن نقول هو الضال هو غير المستقيم؟
الضال حصل عنده نقص في الاستقامة. الكافر والمشرك كفرا وشركا أكبرين أو أكبران غير مستقيم. الضال يشمل هذا ويشمل العاصي.
صحيح.
فهذا إن كان ضلاله في الكفر والشرك فهو غير مستقيم، إن كان ضلاله فيما دون ذلك في معصية في كبيرة فعنده نقص في الاستقامة بقدر ما أتى من هذه المعاصي ومن هذه الكبائر.
نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن استقام على ذكره واتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
نسأل الله ذلك لنا ولكم ولجميع إخواننا المسلمين.
شكرا دكتور علي، يعطيك العافية إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، بهذا أكون قد وصلت وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم رياض الصالحين. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.